أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني، أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني، أم مع استجارتي بعفوك تسلمني. حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني، ليت شعري للشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك، أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك، أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك، أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك، أو تغل أكفا رفعتها الآمال إلي رجاء رأفتك، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك، أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودتك، كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟ إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، أو قرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، فصل على التسعة المعصومين من أولاد الحسين السجاد والباقر والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المهدي، أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى إلى يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. طبعا قبل يومين سبقت ذكرى وفاة الزهراء سلام الله عليها، فمن المناسب أن يكون في أكثر من جمعة التعرض للصديقة العظيمة سلام الله عليها. فنستمر الآن في ذكر بعض ما يمكن التوصل إليه، ما يمكن التوصل إليه في عقلنا القاصر وفكرنا الفاسر من مزايا الزهراء سلام الله عليها. إلى حد ما أنا جمعت لكم عدد من الروايات التي تنطق بمزاياها سلام الله عليها. عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: وقد كنت شهدت فاطمة عليها السلام وقد ولدت بعض أولادها فلم أر لها دما، فقال: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. وروي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء. قال: وسميت فاطمة لأنها فطمت من الشر، ولولا علي عليه السلام لما كان لها كف في الأرض. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك فأنطق به لسان محمد صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة، ثم قال: إني فطنتك بالعلم وفطنتك من الطنف. ثم قال أبو جعفر: والله لقد فطنها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطنف في الميثاق. أقول يعني في العالم المذكور في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ومن الملاحظ، لاحظوا، ربما أنتم توافقوني على هذا الشيء، ومن الملاحظ أن أسماء أصحاب الكساء سلام الله عليهم لم تكن موجودة قبلهم، وبتعبير آخر قبل الإسلام. شنو هي؟ بما فيها محمد وأحمد وعلي وحيدر وفاطمة والزهراء والحسن والحسين، ما كان أكو أحد مسمى بهذه الأسماء طبعا. ومن العجيب أنها كانت مذكورة في الكتب السماوية السابقة، إلا أنه سبحان الله كأنما كرامة أهل البيت سلام الله عليهم لم يسمي بها أحد، لأن الغالب من ذكرها أنها باللغات السريانية والعبرية وليست باللغة العربية، مثل إيليا يعني علي، وشبر أو شبر يعني الحسن، وشبير أو شبير يعني الحسين. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: إنما سميت فاطمة لأن الله عز وجل فطم من أحبها من النار. ترون طبعا أن هذه أسناد من جماعة، مع ذلك رووا في فضل أهل البيت أخبارا كثيرة. وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أتدرين لما سميت فاطمة؟ قال علي: يا رسول الله، لما سميت؟ قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإن كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه الى النار فيؤمر لمحب قد كثرت ذنوبه يؤمر به الى النار. فتقرأ فاطمة بين عينيه محبها لأنه مكتوب عليها فتقول إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل صدقت يا فاطمة إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك ومن تولاهم من النار ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد. وإنما لاحظوا وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك. فيتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف يعني أهل الواقفين في عرصة يوم القيامة وأهل الموقف موقفك مني موقعك مني ومكانك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا أو محبا فخذي بيده وأدخليه الجنة. وعن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله سئل ما البتول من اسماء زهراء فان سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله تقول ان مريم بتول وفاطمه بتول. فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم البتول هي التي لم تر حمر قط والبتول من الصفات التي تسند للأنثى بدون علامة التأنيث لا تقول بتولة طبعا لوضوح اختصاصه بالمرأة وعدم الاشتباه بالشمول للرجل كالحائر والطامث والحامل والمقرب. وروي تسميتها بالزهراء عليها السلام وروي في تسميتها الزهراء عليها السلام عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل لما سميت الزهراء قال لأن الله تعالى خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور. فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي وخلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرجه من ذلك النور وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي مرفوعا إلى علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام يا بني إن الله أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين ثم اطلع ثانية فاختار زوجك على رجال العالمين ثم اطلع ثالثة فاختارك على نساء العالمين ثم اطلع رابعة فاختار ابنيك على شباب العالمين. أقول وهو يقول في الرواية هذه أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين ولم يقل على رجال الدنيا وإنما على رجال العالمين وكذلك على نساء العالمين وكذلك على شباب العالمين ولم يقل على رجال الدنيا أو نساء الدنيا أو شباب الدنيا. معناه أن المسألة أعم من ذلك وأشمل بكثير كما هو واضح مع شيئهما. وفاطمة خير الخلق بعدهما بما فيها ولديها الحسن والحسين والحسن والحسين خير الخلق بعدهم بما فيهم الأئمة التسعة من أولاد الحسين عليهم السلام أجمعين. وعن ابن عباس قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عليه فتاب عليه. وفي بعض الروايات إن آدم عليه السلام أهبط من الجنة في سنة حتى صارت من دمعه نهران، وحين رحمه الله تعالى وغفر له نزل عليه جبرائيل عليه السلام وعلمه بالأسماء التي يحلف بها لكي يغفر الله له عز وجل، وهي أسماء أهل الكساء. وقد ذكره في ذلك الحين لأنه رآهم أنوارا حول العرش عندما نفخت فيه الروح في أول أمره. وروي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. وبهذا الإسناد قال: فقال له: يا ابن رسول الله، إنك قلت إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، قال يعني الإمام الصادق عليه السلام، فماذا تنكرون من هذا؟ فوالله إن الله ليغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه. وروي عن عائشة ذكرت فاطمة عليه السلام فقالت: ما رأيت أحدا أصدق منها إلا أباها. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه وجها وشبها برسول الله صلى الله عليه وآله. وروي عن الإصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: والله لأتكلمن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب، ورثت نبي الرحمة وزوجتي خير نساء الأمة وأنا خير الوصيين. ومن الواضح هذا تعليقي طبعا إيضاح، ومن الواضح أنه كلام لا يستطيع أن يقوله غيره إلا كذاب، ومقصوده من الميراث ورثت نبي الرحمة وليس وارث مالي بالمعنى الحقيقي لا، ومقصوده من الميراث ميراث العلم. ومن المعلوم أن ميراث علم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن لأحد أن يحمله أو يطيق مسؤوليته إلا شخص مثله، ويكون كلفته، وهو أمير المؤمنين عليه السلام، والزهراء خير نساء الأمة، يعني خير حتى من زوجات النبي وبناته الأخريات، وهو خير الوصيين يعني من جميع الأوصياء قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني المعصومين من ذريته. وينسب إليها رجاء أبيها بعد وفاته قائلة: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها طبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما لظل محمد لا أتقي دهري وكان حما ليا، فالآن أخضع للئيم وأتقي غيري وأدفع ظالمي برجائيا، فإذا بكت حمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. وأما المصائب فقد وردت في كلامها بصيغة الجمع: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، لأن إذا كانت تقصد وفاة أبيها فهي مصيبة واحدة وليست متعددة، فما هي تلك المصائب؟ الإنسان يفكر ويعرف طبعا نعم. ولو أرادت وفاة النبي صلى الله عليه وآله فقط لكانت مصيبة واحدة، ولكنها أشارت إلى الانحراف والخلاف الذي حصل بعده صلى الله عليه وآله، كما تقول حسب المنسوب إليها في أبيات أخرى: أتان بعدك أنباء وأنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. واختل قولك لما غبت وانقلبوا، أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لما خضيت وحالت دونك الترب. وروى جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت فاطمة عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في سكرات الموت، فانكبت عليه تبكي، ففتح عينه وأفاق، ثم قال صلى الله عليه وآله: يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك، وأنت برعة مني وروحي التي بين جنبي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. وعن المسند عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة عليه السلام تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: مرحبا يا بنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت، فقالت: استخصك رسول الله صلى الله عليه وآله بحديثه ثم تبكين؟ ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت، فقالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. سألتها فقالت: أسر إلي فقال: إن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني به العام، يعني هذا العام، مرتين، ولا أراه إلا وقد دنا أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت لذلك. ومنه عن عائشة قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عن ذلك، فقالت: أما حيث بكي فإنه أخبرني أنه ميت فبكي، ثم أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به فضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. قبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قل زادي في المسير إليه فلقد حسن ظني بالتوكل عليه، وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك، وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك، وإن أنا مثني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم توالائك، وإن أوحش ما بيني وبينك صرف العصيان والطغيان فقد آنتني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك، وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك، أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك بالقربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك، وها أنا معترض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع بيت جودك ولطفك، فار من سخطك إلى رضاك، هارب منك إليك، راج أحسن ما لديك، معول على مواهبك، مفتقر إلى رعايتك. إلهي ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره. إلهي استشفعت بك إلي واستجرت بك منه، أتيتك طامعا في إحسانك راغبا في امتنانك، مستسقيا وابل فضلك، مستسقيا وابل قولك، مستمطرا غمام فضلك، طالبا مرضاتك، قاصدا جنابك، واردا شريعة رفدك، ملتمسا ثني الخيرات من عندك، وافدا الى حضرة جمالك، مريدا وجهك، طارقا بابك، مستكينا لعظمتك وجلالك. تفعل بي ما انت اهله من المغفرة والرحمة، ولا تفعل بي ما انا اهله من العذاب والنقمة، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والان بمناسبة الحديث عن الزهراء سلام الله عليها، نتحدث عن المرأة والنظرة الشرعية تجاه هذا القسم المهم في المجتمع الذي يمثل حوالي النصف، فيه نصف المجتمع نساء طبعا ونصفهم رجال بالتقريب لا بالتحقيق، وهذا أكيد، والذي يجب أن لا يهمله الفرد والمجتمع والشريعة أو يسقطه عن نظر الاعتبار كما في بعض النظرات المتخلفة أنه كأنما ملحقة بالحيوانات المرأة، جل عن طاريها، تكرم عن طاريها، لا ممكن. وإنما القرآن ليس هكذا بطبيعة الحال، احترم الرجال والنساء معا، الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات والقانتين والقانتة، ليس ظالما كجملة من الناس والعياذ بالله، هو العدل الحقيقي. والمشاكل التي تخص النساء عديدة، منها لاحظوا شكلها كامل، بعضها إلى جنبها وفي مصلحتها وبعضها ضدها، لا بد من ذكر كلا الجهتين حتى يصير بالعدالة والصح. منها ما تكون في صالحه من حيث ظلم الرجل لها سواء كان زوجا أو غير زوج، وظلم المجتمع لها وظلم القانون لها، ومنها ما تكون ناشئا منها هي نقاط ضعف فيها كعدم التفقه بل عدم التدين وحب الدنيا والمنافسة فيها، وكعدم الحجاب والاختلاط بين الرجال على الدوام وفي كل المناسبات، وكعدم حسن التصرف من المرأة تجاه زوجها وتجاه أولادها وذريتها، وكذلك سوء تربيتها لهم، مع أنها العنصر الأهم في تربية الأطفال بطبيعة الحال. الرجال شي يسوي؟ يعود ويروح إلى دكانها وظيفتها وتجارتها وعملها أي شيء كان، تبقى المرأة بالبيت ويا أولاد الزرار. من هو الذي يكون المربي الحقيقي؟ إنما هو المرأة. فإذا كانت المرأة ما فاهمة أصلا لا دين ولا دنيا، اذا يطلعون كل ذريتها لا دين ولا جنة. يا زين، من الذي يرضاه؟ الله او رسوله او المؤمنون؟ فهذا وغير هذا كله لا بد من التعرض له، وحله حلا شرعيا اسلاميا يرضي الله ورسوله والمعصومين سلام الله عليهم اجمعين. الا ان خطبه لا يحتمل انها تسع لكل ذلك طبعا، فسوف اختار هنا مشكله الحجاب فقط، مشكله الحجاب التي هي اعظم واهم واشمل مشكله من مشاكل المجتمع ومشاكل العصر. ومن الواضح جدا ان عدم الحجاب والحث كما يفعل الناس والحث على الاختلاط بين الجنسين انما وردنا عن طريق الاستعمار الغاشم الظالم الذي لم يكتفي بنهب خيراتنا وافقار شعوبنا والهيمن علينا، بل كان من اهم اهدافه استلاب ديننا ونسياننا لاخرتنا وعصياننا لتعاليم شريعتنا التي هي العدل الحقيقي الكامل، لكي يكون مجتمعنا كمجتمعهم متسيبا اخلاقيا ومنحلا ضميرا وساقطا دينا، يستهدف الاستعمار من كل ذلك ابعاد تفكيرنا الديني لما يعملون في الدين من فعالية ضدهم ونفخ لوجودهم واستنكار لمظالمهم، كما قال سبحانه وتعالى: ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا أطعناهم في ذلك وعطينا الله سبحانه وتعالى جل جلاله، فقد حفرنا قبورنا بأيدينا وغنى على أنفسنا وأصبحنا عبيدا لأعدائنا ومن يريد لغاضنا، ونسينا أهدافنا العاجلة الحقيقية وديننا العاجل الحنيف. فمثلا بكل تأكيد لاحظوا أن كل الأديان السماوية، أديان سماوية شنو هي؟ الإسلام بكل مذاهبه والمسيحية بكل مذاهبها واليهودية وغيرها، كلها تحرم السفور وتردع عنه، وكلها تحرم الزنا واللواط وشرب الخمر، وليس هناك أي دين يحلله أو يجيزه، وهذا ينبغي أن يكون واضحا جدا. وعلامة ذلك كعلامة بسيطة عند المسيحيين وكذلك اليهود سبحان الله، أننا نجد النساء المتدينات في دينهن والراهبات منهن يلبسون الحجاب أو يلبسن الحجاب، فدليل على أنه يشوفون مسؤوليتهم تجاه الله أن يلبسن الحجاب. فلماذا سائر المجتمع سافرات نساء سبحان الله؟ حتى المسيحيات واليهوديات، هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسيحيات واليهوديات فضلا عن المسلمات حبيبي، حكم منجز حتى في ذمتهن، او بتعبير اخر منجز في ذمة كل البشر من اوله الى اخره وفي كل الاديان. وما ذلك ليش يتعجبا الا لكونهن ممتثلات للحكم الشرعي في دينهن، بينما يكون الملايين من المسلمات والمسيحيات وغيرهن عاصيات جهرا وعازمات على الاستمرار بالعصيان، اي في ترك الحجاب طبعا. فنساؤهم خلي يشوف حالهم شنو، فنساؤهم كلهن سافرات وكلهم يشربون الخمر ويمارسون الزنا وياكلون لحم الخنزير، فنساله يو هل كان موسى الكريم سلام الله عليه يشرب الخمر وياكل لحم الخنزير، او كان عيسى المسيح كذلك؟ يعني تتحدثون لو لا هم عبرة لكم طبعا، فلماذا لا تكون مثلهم سبحان الله؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم ملايين المرات حقيقي مو مرة واحد. أو كان الحواريون كذلك يشربون الخمر أو يأكلون لحم الخنزير، أو نساء الحواريين غير محجبات، أو مريم العذراء غير محجبة، ماذا تقولون بالله؟ عجبا للفكر الممسوخ والنزالة المتناهية. فإذا كان السفور عندكم حراما وأنتم عصاة فيه وملعونون عليه وكل هذه المحرمات كذلك، فكيف تريدون لنا وكيف كيف تريدونه لنا وتحثوننا عليه؟ وما هذه الهدية الفاسدة المجرمة التي أدخلتموها في بلادنا وربيتم عليها أجيالنا وشبابنا؟ وإذا كان هم عاصين بتعاليم أديانهم وشرائع أنبيائهم، فلنكن نحن المطيعون لتعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا المقدسة العادلة الكاملة، فإن في ذلك الشرف كل الشرف والهدف كل الهدف، وبذلك الوصول إلى الكمال والجلال ورضا الله جل وعز وأوليائه سلام الله عليهم أجمعين. لاحظوا أحبائي،
شوفوا
من هو المتجاهل بالفس؟ من هو المتجاهل بالفس؟ هل هو ذلك الفرد الذي لا يكون عنده مانع عن أن يعمل المحرم الذي يلتزم به يعمله في المجتمع وأمام الناس؟ زي المتجاهل، كما لو كان يشرب الخمر بصراحة، أو يذهب والعياذ بالله أو يذهب إلى المبغى بوضوح، أو يعين الظلم والظالمين أو اللصوص مثلا بوضوح وصراحة، فهذا هو المتجاهل بالفس، ونتيجته أنه بريء من الله ورسوله، وكذلك فإن الله ورسوله بريئان منه، وأنه متجه إلى الشيطان ومعرض عن الرحمن، وأنه يحينا من أهل النار. فمن تطبيقات ذلك أن يجب الطاري المتجاهل بالفس، من تطبيقات ذلك السافرة، فإنها لا مانع لها من التجول في كل المجتمعات وعلى كل الأصعدة بزيها المكشوف المثير ولا، فتكون متجاهرة بالفس وظاهرة بالمعصية، وكل السافرات متجاهرات بالفس بطبيعة الحال، لا تفي منهم ولا وحدة طبعا. ومن الواضح لدى المتشرعة أن المتجاهل بالفس لا ذمة له في الإسلام، تجوز غيبته ويجب ردعه وتجب مقاطعته، ويقشعر البدن من مجرد تذكره أو رؤيته، ومع ذلك تكون المرأة عمليا الآن في مجتمعنا، ومع ذلك تكون المرأة سافرة متجاهرة بالفس في سفورها، ونحن مع ذلك نحبها ونصلها ونتعامل معها وننفعها
الشكل،
ونعتبرها زميلة لنا في دراسة أو تجارة أو أي مصلحة. بل العتب في ذلك على النساء، على المحجبات منهن أكثر من الرجال، لارتفاع المانع من الاختلاط والتعامل بين النساء أنفسهن بطبيعة الحال، فقد تكون المرأة محجبة نسبيا وإياكم محجبات، ولكن لا مانع لديها من مزاملة السافرة والعمل معها والصداقة معها، فهي لا تأمرها بالمعروف ولا تنهاها عن المنكر ولا تشير إليها بشيء يشينها أو يؤذيها، فضلا عن أن تقاطعها أو أن تبتعد عنها، ليس هكذا المتوقع منها من قبل الله وأوليائه وشريعته طبعا. فإن فعلت المحجبة ذلك إذا فقد أحبت الحرام، فيكون عقابها في الآخرة نفس عقاب السافرة، لأن المرء يحشر مع من أحب، وقد أحبت السافرة إذا تحشر مع السافرة. الخطوة الأخرى، المسألة ليست هي فقط التجاوز بالفعل، ولو اقتصر الأمر على هذا المقدار لهان الأمر نسبيا، بل ينبغي النظر إلى السفور بصفته شبكة طيب، بصفته شبكة طيب ينصبها الشيطان لإغواء الملايين من الرجال والنساء وسلب دينهم وتوجيههم نحو طريق الرذيلة والفساد. أما الرجال، شلون للرجال وشلون للنساء؟ أما الرجال فباعتبار الإغواء الجنسي الحاد، وخاصة في مجتمع الشبان والشابات في المعاهد والكليات والأسواق وغيرها، حيث يكونون غير متزوجين غالبا، ويكون كل واحد منهم كالكبريت من حيث اللهفة الجنسية، يشتعل لأول احتكاك، وإذا اشتعل ذهب دينه وذهب الدنيا. وأما النساء
فلوجود حب الدنيا عندهن بشكل مكثف وواضح او ما يسمى بالغيرة، وان هذه عندها كلا وكذا من الثياب او من الاثار او من اساليب التجميل، اذا فيجب ان اكون انا مثلها وتضغط في ذلك ضغطا متزايدا على نفسها وزوجها وابيها وامها واخوها واختها. وما اسهل ان تجد اختها كافرة او صديقتها او زميلتها حتى تتقشمر الغيرة، يعني شنو يعني انا ما خلي اصير كافرة. وما اسهل ان تجد اختها كافرة او صديقتها او زميلتها لكي تكون هي كافرة، مع وجود الفراغ العقائدي والديني والجهل المطبع من كل هذه النواحي وعدم ادراك عظمة الله وطاعة الله واهمية الاخرة. اذا فالكافرة كما اوجبت السوء لنفسها واصبحت من المتجاهرين او المتجاهرات بالفسق، كانت سببا للسوء والتأثير السيء تجاه الاخرين من رجال ونساء، واوجبت انحرافهم دينيا وسقوطهم اخلاقيا واجتماعيا، ويكون وزر كل ذلك عليها وفي ذمتها في الدنيا والاخرة. من قبيل شنو الخبر الذي ورد حسب المضمون: من سن سنة حسنة كان له ثوابها مضمونة وثواب من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، وهؤلاء يسنون سنن سيئة طبعا فعليهم وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة وليس يوم يومين حبيب. وأود الآن أن أشير إلى بعض الظواهر المحددة والشائعة في نفس هذا الموضوع، فمن ذلك ما يتخذه الكثير من الناس من أساليب الخلاعة والإزعاج والعصيان الديني في الأعراف من سفور النساء، حتى المحجبات كفرا زين، من سفور النساء وخاصة العروس المتجملة اللابسة أبهى ثيابها، والسير في الشوارع مع الأغاني والتصفيق وقطع الطريق على السابلة، ومن قطع طريق المسلمين فليس بمسلم وعلي لعنة الله، مضافا إلى إحياء الحفلات الغنائية ودعوة الفسقة والسافرات إليها وتوزيع الخمر فيها وغير ذلك، وكل ذلك محرم بضرورة الدين. وأشد حرمة وهو أشد حرمة وأسفا إذا صدر من الأسر التي تمنع التدين أو في أماكن ومدن متدينة ومقدسة كالنجف وكربلاء والكاظمية وغيرها. فمن هنا نحن نعلن عن وجوب قطع كل ذلك بتاتا وتماما، وكل من يفكر في ذلك فهو ملعون، وكل من يجيب دعوتهم او يشاركهم في عملهم فهو ملعون، بل كل من يتعاون معهم في اي شيء حتى من داخل اسرتهم فهو ملعون. ولا تنفك عنه اللعنة حتى يتوب، ولن يتوب حتى يتضح منه أمام الله سبحانه مقاطعة الحرام وفاعلي الحرام وخب مقاطعة فاعلي الحرام كائنا من كان، لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن ذلك ما هو موجود في كثير من الأسر من السفور في داخل العائلة الواحدة، مع أنها قد تكون محرمة عليه، لا يجوز له أن يراها ولا يجوز لها الانكشاف أمامه، مع أنهم متفقون على هذا المسلك. فإذا أصبح فرد منهم يجون يشكون إلي ويشكون إلى العلماء الآخرين، فإذا أصبح فرد منهم أو عدة أفراد متدينين وشاعرين بمسؤولية طاعة الله سبحانه، فسوف يقعون في حرج كبير في داخل أسرتهم وبلاء عظيم من حيث لا يستطيعون مقاطعة العائلة والخروج عنها. وأوضح أشكال ذلك زوجة الأخ، حيث يعيش الأخوة مع زوجاتهم مسافرات في أسرة واحدة وسفرة واحدة، وكذلك أخت الزوجة، فإن الاعتقاد العام بأنها حلال مع أنها حرام لا تختلف عن أي أجنبية أخرى، هذا فرضا عن بنات العم او بنات الخال او بنات العمة او بنات الخالة. والعكس ايضا صحيح، يعني بالنسبة الى النساء اولاد العم والعمة واولاد الخال والخالة، فان ذلك كله حرام بضرورة الدين، ولا يوجد من يفتي بجوازه من المجتهدين. فمن هنا لا نقول أننا نهيب ونرجو، لأن الدين لا يتوصل إليه بالتوسل والتوصل أو بالرجاء والاستحياء. لا لا، طبق عينهم عينك على الشر، ريت ما ريت له. أو كما يقول بعضهم طبق ثم ناقش، لا، وإنما يقول الدين طبق ولا تناقش، لأن كلمة الدين واحدة لا تكون اثنين، وكلمة الحوزة واحدة لا تكون اثنين، ولا مجال لتحديد ما حرمه الله. فإذا أراد الفرد بنفسه الخير والكمال في الدنيا والآخرة فليتبع دين الله، وإذا أراد الفساد والإفساد والغواية والانحراف وشر الدنيا والآخرة فليتبع الشيطان، فيكون من حيث يعلم أو لا يعلم عدوا للإيمان والمؤمنين، ناصرا للاستعمار والمستعمرين، محبا للكفار والمنحرفين، فيكون ممن أضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة. أعاذنا الله جميعا من كل سوء وعصيان، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألكم الدعاء جميعا.